لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضحنا في الدرس الماضي مشكلة المقدمات المفوتة، حيث قلنا أنه إن كانت المقدمة المفوتة أصبحت مفوتة صدفة، كما في مثال الوضوء، فلا بأس بالذهاب إلى عدم وجوب تلك المقدمة المفوتة، وإن فوتت الواجب في الحالة الاستثنائية التي ابتلى المكلف بتلك المقدمة المفوتة، وإن أدى إلى سقوط الواجب، ولا بأس بالالتزام بهذه النتيجة في الحالات التي تكون المقدمة مفوتة صدفة. أما في الحالات التي تكون المقدمة مفوتة دائما، فالالتزام بجواز ترك تلك المقدمة يؤدي إلى لغوية أصل ذلك الواجب. بينما نجد من الناحية الفقهية من الواضح وجوب ذلك الواجب، ومن الواضح وجوب المبادرة إلى تلك المقدمة قبل الوقت، كما في مثال غسل المجنب لأجل الصوم، وكما في مثال قطع المسافة لأجل الحج. من الواضح فقهيا وجوب المبادرة إلى أمثال هذه المقدمات. فبما نفسر وجوب امتثال يعني المبادرة إلى هذه المقدمات قبل الوقت؟ يوجد هناك ثلاث تفاسير لحل هذه المشكلة، لحل مشكلة المقدمات المفوتة. التفسير الأول دعوى إنكار الوجوب المشروط، كما هو منقول عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أنه يقول بأن الأحكام الشرعية هي فعلية، هي فعلية قبل مجيء الوقت، قبل حلول وقتها، حتى وإن كان ظاهر الدليل أن هذا الوقت قيد للواجب، لا قيد في الوجوب أيضا، لكنه قيد للواجب وليس للوجوب، إما بسبب القول بالاستحالة ذلك، استحالة التكليف المشروط، وإن كنا نحن لم نؤمن بالاستحالة، نحن قلنا بإمكانية التكليف المشروط، عليكم السلام، نحن قلنا بإمكانية التكليف المشروط، لكنه يبدو أن الشيخ الأنصاري يؤمن باستحالة التكليف المشروط وقيود الوجوب يرجعها إلى قيود الواجب، إما بدعوى الاستحالة أو بدعوى أن المعنى الحرفي، سابقا أشرنا إلى ذلك، أن الوجوب استفيد على بصيغة فعل الأمر، والقيد لا يمكن إرجاعه إلى الوجود المستفاد من صيغة فعل الأمر، لأن الوجوب المستفاد من صيغة فعل الأمر على نحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي جزئي وغير قابل للتقييد. بأحد الوجهين، بأحد السببين، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يبدو كأنه يرجع جميع قيود الوجوب إلى قيود الواجب، وبالتالي ينكر الوجوب المشروط، والنتيجة هي أن الوجوب فعلي قبل زمان الواجب، الوجوب فعلي لأن قيد الزمان لا يرجع إلى الوجوب، فالوجوب يكون فعليا من قبل، يعني فقط المشكلة فيما إذا كان غير اختياريا، وإذا كان اختياريا خب يجب تحصيلها، فيجب تحصيلها، أما غير الاختياري لا بد أن يقول المسؤولية العقلية تسقط بالعاجز، لا لأنه قيد للوجوب، لا بد هكذا يؤمن بل يفسر، فيقول بأنه قيود الوجوب كلها راجعة إلى الواجب، ما عندنا قيد في الوجوب، فإذا الوجوب فعلي قبل زمان الواجب. هذا ما يظهر من العبارة أنه ينسبه إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. أنا حبيت أحصل على نفس عبارة الشيخ الأنصاري لأجل أنه هل حقا يقول بهذه الصراحة، وعلى كل حال فظاهر عبارة السيري شيخ رضوان الله عليه هذا المعنى أن ينسب إلى شيخ الأنصاري أو إلى تقريرات الشيخ الأنصاري، أنه يقول بأنه وجوب مشروط ما عدنا، ودائما القيود الراجعة إلى الوجوب في واقعها راجعة إلى الواجب، وإن كان بظاهرها ظاهر الدليل الراجع إلى الوجوب، لكن لا بد أن نأول ذلك، لا بد من تأويل ذلك ونرجع القيود إلى الواجب لا إلى الوجوب، وبالتالي الوجوب سيكون فعليا، وإذا كان فعليا عندئذ هذا الوجوب الفعلي يحرك نحو تحصيل مقدمات الواجب، إذن فحتى المقدمات المفوتة يجب تحصيلها، لأن الوجوب فعلي، لأن الوجوب فعلي قبل تحصيل هذه المقدمات المفوتة، الوجوب فعلي، فهذا الوجوب الفعلي يحرك نحو تحصيل المقدمات المفوتة. هذا هو التفسير الأول الذي ينسب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. لاحظ العبارة، طبعا وهذا يرجع عليه ما سبق وأن قلنا من أن التكليف المشروط ليس مستحيلا، التكليف المشروط ممكن، وقيد الزمان ربما يكون راجعا إلى الوجوب، فعندئذ نبقى نحتار في تفسير التحريك نحو المقدمات المفوتة، لأن قيد الزمان إن كان راجعا إلى الوجوب فالوجوب ليس فعلي، فسوف يكون الوجوب غير فعلي، فكيف نفسر وجوب تحصيل المقدمات المفوتة؟ لاحظ العبارة، وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات. التفسير الأول إنكار الوجوب المشروط رأسا، وافتراض أن كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل، وإن كان في لسان الدليل هناك شروط وقيود ترجع في ظاهر الدليل ترجع إلى الوجوب، لكن يقول بأنه لا يقصد بل تقييد الوجوب، وإنما نؤوله بأن المقصود هو تقييد الواجب. وإذا كان فعليا، إذا كان الوجوب فعليا كذلك، يعني قبل تحقق الشروط، إن كان الوجوب فعليا قبل تحقق الشروط فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب، ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة، فللواجب يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب، ذلك الوجوب فعلي، فهو الذي يحرك نحو تحصيل المقدمات المفوتة، وهذه هي ثمرة البحث في إمكان الوجوب المشروط وامتناعه. فإن قلنا بامتناع الوجوب المشروط تم هذا التفسير، وإن قلنا بإمكانية الوجوب المشروط لم يتم هذا التفسير. وقد تقدم أن الصحيح إمكان الوجوب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور، إن لم يكن هناك خطأ في الطباعة، فعبارة الذي تقدم بالتفسير المذكور بمعنى الشيخ الأنصاري الذي قدم التفسير، يعني باء التعدية قام مقام تضعيف العين، تضعيف عين الفعل حسب مصطلحات علم الصرف، تارة نقول قدم التفسير وتارة نقول تقدم بالتفسير، قدم متعدي ما يحتاج إلى باء، إذا قلنا قدم فهو متعدي قدم التفسير، أما إذا قلنا تقدم لازم ليس متعديا، فبحاجة إلى باء التعدية، تقدم بالتفسير بمعنى قدم التفسير. على كل حال إن لم يكن هناك خطأ في الآن أحتمل وجود خطأ في الطابع بلي بالتفسير المذكور، هاي العبارة شلون فكل يصير التفسير، ليش بالتفسير؟ ثم الذي تقدم بل خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم، قب التفسير المذكور راجع علما بالتفسير جار ومجرور متعلق بما، الذي تقدم شنو بالتفسير الذي تقدم تقريرات ما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم، هذا ما تقدم تقول فاعل تقدم يرجع إلى ما، هيك شيء تقول غير ما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم، خب بالتفسير المذكور شنو دوره؟
جملة اعتراضية، شلون الجمله المعترضه من منين الينيه
من خلافه؟
خب اذا بالتفسير يرجع الى ما قبله شلون تصير العباره؟ وقد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط
الذي تقدم التفسير
المذكور. وقد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط بالتفسير المذكور
الذي تقدم بالتفسير
الذي تقدم الذي تقدم لا الذي تقدم هم كود 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 يكون ضمن الجمله المعترضه اي خلافا لما في تقريرات الشيخ الانصاري الذي تقدم كل هذا نجعله جمله معترضه وبالتفسير المذكور يرجع الى ما قبله ما ادري هسه هذا عرفي مقبول وقد تقدم ان صحيح امكان الوجوب المشروط بالتفسير المذكور لا بالتفسير المذكور يقصد هذا التفسير هذا التفسير الاول مو بالتفسير المذكور سابقا في امكان الوجوب المشروط هذا ما هذا ما يتناسب بهذا التفسير اذا ما يمكن الحاق بقوله اصحح امكان الوجوب المشروط اصحح امكان الوجوب المشروط بهذا التفسير هذا التفسير ليس تفسيرا لامكانيه الوجوب المشروط هذا تفسير تفسيرا للمقدمات المفوته على كل حال المشكله مشكله لفظيه مو المعنى المعنى واضح ايش يقصد اللفظيه تقدم بالتفسير المذكور ما يفهم العباره ما تفهم الا اذا نفسر تقدم الشيخ الانصاري هو تقدم بهذا التفسير يعني قدم هذا التفسير الا اذا نفسر بهذا التفسير انا ما اجد تصحيح العباره بغير هذا الشيخ الانصاري الذي تقدم بالتفسير اي قدم التفسير المذكور التفسير الثاني وخاذر عام خلاف الظاهر ظاهر العبارة عن التفسير المذكور يعني هذا التفسير المذكور على هنا هذا ظاهر هذا الأقرب هذا التفسير أقرب من ذاك التفسير الذي ذكر سابقا ذاك التفسير قول هنا ما مذكور سابقا التفسير الثاني التفسير الثاني ل التفسير الثاني ل وجوب المبادرة لتحصيل المقدمات المفوتة التفسير الثاني لوجوب المبادرة لتحصيل المقدمات المفوتة هو أن يقال بأن الوجوب المشروط ممكن لكنه الوجوب المعلق أيضا ممكن إمكانية الوجوب المشروط لا يعني أن ضرورة أن يكون الزمان قيدا للوجوب دائما التكليف المشروط ممكن يعني من الممكن ان يكون الزمان قيدا في الوجوب لكن ليس من الضروري ذلك ربما لا يكون الزمان دخيلا في الوجوب زمان الواجب لا يكون دخيلا في الوجوب فيكون الوجوب يصبح فعليا قبل فعلية زمان الواجب من باب الايمان بالواجب المعلق فنحن لا نمنع إمكانية الوجوب المشروط بصورة عامة لكننا نقول في حالات المقدمات المفوتة في حالات المقدمات المفوتة نبني على أن الوجوب ليس مشروطا بالزمان القادم الوجوب ليس مشروطا بالزمان القادم بل الوجوب يكون فعليا من قبل على طريقة الواجب المعلق يعني يبدأ زمان الوجوب قبل بدء زمان الواجب ثم بعد أن بلغ زمان الواجب يقترنان زمان الوجوب وزمان الواجب يقترنان فنحن وإن كنا لا نمنع أساسا إمكانية الوجوب المشروط لكن في حالات المقدمات المفوتة الدائمية نؤمن بالوجوب المعلق نؤمن بأن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب فيكون الوجوب فعليا من قبل فيحرك نحو تحصيل مقدمات الواجب خب ما الدليل على ذلك مجرد ادعاء لابد وأن نرجع إلى الأدلة لنجد بأن الأدلة هل تقتضي تقييد الوجوب بهذا الزمان أو لا تقتضي تقييد الوجوب بهذا الزمان يقول بأنه متى ما وجدنا أن المقدمة المفوتة لا بد من تحصيلها فقهيا متى ما ثبت فقهيا ولو بالضرورة الفقهية ولو بالإجماع بأي دليل، سواء كان دليلا لفظيا أو دليلا لبديا، متى ما ثبت ولو بدليل اللغوية التي قلنا بأنه إن جاز ترك المقدمة المفوتة لأصبح وجوب ذاك الواجب ذي المقدمة لغوا. بأي وجه لو عرفنا أن المقدمة المفوتة لا بد من تحصيلها، فسيدل ذلك بالدلالة الالتزامية على أن هذا الوجوب وجوب معلق، يعني أن وجوبه فعلي قبل تحصيل تلك المقدمات، يعني عندما ثبت لنا فقهيا بأن بوجوب تحصيل الغسل للمجنب قبل ضلوع الفجر إذا أراد أن يصوم، فيجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر قبل بدء الصوم، يعني يجب تحصيل هذه المقدمة المفوتة. الدليل الذي يدل على وجوب تحصيل هذه المقدمة المفوتة يدل بالدلالة الالتزامية على أنه إذن وجوب الصوم متطهران يبدأ فعليته قبل الغسل قبل أن يغتسل، فعلية وجوب الصوم متطهران تبدأ قبل تحصيل هذه المقدمة المفوتة، إذ لو لم تكن هذه فعلية الوجوب تحصل من قبل كيف يجب الغسل قبل طلوع الفجر؟ لا تفسير له إلا بأن يكون الوجوب فعليا قبل ذلك. إذن فما دل على وجوب الغسل قبل الوقت يدل بالدلالة الالتزامية على أن وجوب الصوم متطهرا فعليا قبل هذا الغسل. كما أنه بالعكس لو دل دليل على أن الوجوب فعلي قبل تحصيل المقدمة المفوتة، لو استظهرنا من أدلة وجوب الصوم أن الوجوب فعلي منذ الهلال مثلا، منذ أول الليل لا من الصباح لا من طلوع الفجر بل منذ الهلال، لو استظهرنا من الأدلة هذا المعنى لدل بالدلالة الالتزامية على وجوب تحصيل المقدمة المفوتة، يعني الأمران متبادلان، وجوب تحصيل المقدمة المفوتة وكون الوجوب فعليا قبل تلك المقدمات المفوتة. هذان الأمران متى ما دل الدليل على أحدهما ثبت الآخر. أمران وهما وجوب تحصيل المقدمة المفوتة وكون الوجوب فعليا لا وجوب المقدمة، كون وجوب ذي المقدمة وجوب الواجب الأصلي وجوبه فعليا قبل تحصيل المقدمات المفوتة. هذان الأمران متى ما ثبت أحدهما ثبت الآخر بدلالة الالتزامية وعليه. ففي موارد المقدمات المفوتة الدائمية بما أنه ثابت فقهيا بالضرورة الفقهية من الثابت وجوب تحصيل المقدمة المفوتة، إذن بذلك يثبت كون الوجوب فعليا قبل تحصيل تلك المقدمة. هذا هو التفسير الثاني، وهذا يبتني على إمكانية الواجب المعلق. طبعا هذا يبتني على إمكانية الواجب المعلق، وبذلك تظهر ثمرة بحث الواجب المعلق. لاحظوا العبارة. التفسير الثاني وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق أيضا، يقول بإمكانية أن يبدأ وجوب أن تبدأ فعلية الوجوب قبل زمان الواجب، ويفترض أنه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب فيها، يعني وجوب من قبل وجوب ذي المقدمة، يعني أن وجوب ذي المقدمة يدعونا نحو تحصيل المقدمة المفوتة. كلما ثبت ذلك بدليل نستكشف بالدلالة الالتزامية نستكشف أن الوجوب معلق، يعني نستكشف أن زمان الوجوب أسبق من زمان الواجب، يبدأ زمان الوجوب قبل تحصيل تلك المقدمات، أي أنه سابق على زمان الواجب. كما أنه بالعكس أيضا يقول وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلق، يعني إذا دل دليل على أن الوجوب يبدأ قبل زمان الواجب نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة.
هذا الطبعة الأولى خطأ، نحكم مو فحكم، الطبعة الأولى خطأ، نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة. إذن يوجد كل منه يثبت الآخر، متى ما ثبت أن الوجوب معلق ثبت وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، ومتى ما ثبت وجوب تحصيل المقدمات المفوتة ثبت أن الوجوب معلق. كل منهما لو ثبت ثبت الآخر، وهذه هي ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه. التفسير الثالث، يبدو أن السيد الشهيد يميل إلى هذا التفسير الثالث، وهو أن نقول، أن نقول بأن ترك المقدمة المفوتة يعني تعجيز النفس عن امتثال الواجب في حينه، سواء كانت المقدمة المفوتة مفوتة دائما أو مفوتة غير دائم. ما دام أن المقدمة مفوتة سواء صدفة صارت مفوتة أو هي مفوتة دائما، فتركها يعني تعجيز النفس عن أداء الواجب عن الواجب في حينه في ظرفه القادم. حينئذ نطرح السؤال، هل يجوز تعجيز النفس أو لا يجوز تعجيز النفس؟ الشيء المعروف الذي كنا نشير إليه سابقا هو أن تعجيز النفس قبل فعلية الوجوب جائز، لكن بعد فعلية الوجوب غير جائز. هذا الشيء الذي ربما يكون هو المعروف في الألسن وكنا نشير إليه سابقا أيضا، أنه تعجيز النفس قبل فعلية الوجوب جائز، لأن هذا يعني أن في ظرفه القادم ما راح يصير فعلي، فهذا منع عن الفعلية، لا بل عصيان لحكم الفعلي، بل منع عن تحقق الفعلية، منع التكليف عن الفعلية من قبل من يسافر فرارا عن وجوب الصوت، فهذا جائز إن كان التعجيز قبل فعلية الوجوب، وأما إن كان التعجيز بعد فعلية الوجوب فهو غير جائز. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأن هناك ميزان آخر هو الميزان الأدق الأصح لجواز التعجيز وعدم جواز التعجيز. يقول إن كانت القدرة قدرة عقلية يعني غير دخيلة في الملاك فلا يجوز التعجيز حتى قبل فعلية الوجوب، وإن كانت القدرة قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك فيجوز التعجيز. توضيح ذلك سبق وأن قلنا بأن القدرة تارة تكون دخيلة في الملاك وأخرى لا تكون دخيلة في الملاك، يعني أن مصلحة هذا الحكم ربما تكون شاملة للإنسان القادر والعاجز معا، وإنما يقيد هذا الحكم بالقدرة على أساس استحالة تكليف العاجز، لا على أساس أن الملاك غير موجود بشأن العاجز، ربما يكون الملاك موجودا بشأن العاجز، لكن رغم وجود الملاك بشأن العاجز بما أنه لا يمكن تحريك العاجز سيختص الحكم بالقادر، وهنا اختصاص الحكم بالقادر بسبب عقلي بسبب استحالة شمول التكليف العاجز، وإلا حسب الملاكات الشرعية نجد بأن الملاكات تشمل حتى العاجز، مثل هذه القدرة تسمى بالقدرة الشرعية عفوا بالقدرة العقلية، لأن العقل هو الذي سبب اختصاص الحكم بالقادر، وإلا بحسب الملاكات التي يهتم بها الشارع الملاكات تشمل حتى العاجز، الملاكات التي يهتم بها الشارع تشمل حتى الإنسان العاجز، لكن بما أن العاجز لا يمكنه تحريكه عقلان اختص الحكم بالقادر، فهنا القدرة تسمى بالقدرة العقلية يعني دخالة القدرة في الحكم بسبب عقلي محض لا بسبب ضيق الملاك، الملاك واسع الملاك شامل حتى للعاجز، لكنه الحكم اختص بالقادر لمانع عقلي سمي ذلك بالقدرة العقلية. وأما إذا كان الملاك من أساسه الملاك الذي يهتم به الشارع خاص بالقادر، الإنسان العاجز لا ملاك بشأنه،
إن كان العاجز ليس من مصلحته أن يفعل هذا الفعل، أصلا ليس من مصلحته، لا أن مصلحته هذا لكن سيخسرها، لا أصلا ليس من مصلحته ذلك، فلا يخسر شيئا، إذ لأن المصلحة لا تشمله من الأساس. إن كان هكذا فهذا يعني أنه أساسا الحكم شرعا لا المفروض أن لا يشمل الإنسان العاجز، لأن الملاك ضيق، الملاك مختص بالقادر، فبقطع النظر عن الاستحالة العقلية لتحريك العاجز، بقطع النظر عن الاستحالة العقلية لتحريك العاجز، هذا الحكم ملاكه مختص بالقادر فيختص بالقادر. فالقدرة هنا تسمى بالقدرة الشرعية، يعني هي القدرة شرعية دخيلة في ملاك الحكم، المصلحة التي يلحظها الشارع هي مختصة بالقادر، فتسمى القدرة بالقدرة الشرعية. عندئذ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه إذا كانت القدرة قدرة عقلية، بمعنى أن الملاك يشمل الإنسان العاجز، يشمل الإنسان القادر والعاجز معا، وإنما الحكم يختص بالقادر لاستحالة تحريك العاجز، إن كان هكذا فهذا يعني حرمة تعجيز النفس، لأنه لو عجز نفسه حتى وإن عجز نفسه قبل فعلية الوجوب، لكن ما دام هو يعلم بأن هذا الحكم سيكون فعليا وملاكه يشمل الإنسان العاجز، حتى وإن دخل الوقت وهو عاجز سيخسر الملاك. هذا الإنسان الذي يريق الماء قبل الوقت، قبل فعلية الوجوب يريق الماء، أليس يعلم بأنه سيدخل الوقت؟ سيدخل الوقت والحكم ما راح يصير فعلي، لكن ملاكه راح يصير فعلي، بناء إذا كان القدرة قدرة عقلية. إن كانت القدرة قدرة عقلية فبدخول الوقت، وإن كان الحكم ما راح يصير فعلي، لكن الملاك راح يصير فعلي فسيخسر الملاك، وهذا يعني أنه بتعجيزه لنفسه يخسر الملاك على المولى في ظرفه القادم، الملاك في ظرفه القادم سيخسر، وهو سبب هذه الخسارة بتعجيز نفسه، وهذا عقلا قبيح، بل التسبيب إلى خسارة الملاك عقلا قبيح كالتسبيب إلى المعصية، هذا ليس تسبيبا إلى المعصية لكنه تسبيب إلى خسارة الملاك، ليس معصية صريحة للحكم، لأن الحكم لا يصير فعلي، لأن الحكم يختص بالقادرين لاستحالة تحريك العاجز، لكنه يؤدي إلى تفويت الملاك، التسبيب إلى تفويت الملاك قبيح عقلا حتى وإن كان قبل فعلية الوجود، هذا إذا كانت القدرة قدرة عقلية، بمعنى أن تكون أن القدرة ليست دخيلة في الملاك. وأما إن كانت القدرة قدرة شرعية، بمعنى ما معنى القدرة الشرعية كما وضحنا؟ معنى القدرة الشرعية هي القدرة التي ليست هي من أساسها دخيلة في الملاك، بمعنى أن الملاك مختص من أساسه بالقادرين، أما الإنسان العاجز فلا مصلحة حتى تخسر، لا مصلحة بشأنه حتى تخسر، مثل في هذه الحالة القدرة تسمى بالقدرة الشرعية. فإذا كانت القدرة الشرعية بهذا المعنى، يعني أن الملاك من أساسه خاص بالقادرين، ملاك الحكم الذي يهتم به المولى الذي يهتم به الشارع من أساسه خاص بالقادرين، فلا حاجة إلى الاستحالة العقلية، سواء استحالة عقلا تحريك العاجز أو لا يستحيل تحريك العاجز، هذا الحكم يختص بالقادر لأن العاجز لا ملاك بشأنه. إن كان هكذا فيجوز تعجيز الناس، لأنه لو عجز نفسه يصبح الملاك لا يشمله، إذ لو لم يشمله الملاك سوف لا تتحقق خسارة، خسارة ما راح تتحقق، فلا يقبح عقلا تعجيز الناس حينئذ. إذن فالميزان في جواز التعجيز وعدم جواز التعجيز ليس هو أن التعجيز هل حصل قبل فعلية الحكم أو بعد فعلية الحكم، بل الميزان في جواز التعجيز وعدم جواز التعجيز هو أنه هل أن القدرة قدرة عقلية أو قدرة شرعية، فإن كانت القدرة قدرة عقلية فلا يجوز التعجيز عقلا، يقبح التعجيز عقلا، وأما إذا كانت القدرة قدرة شرعية فلا يقبح التعجيز عقلا. بعد أن وضحنا هذا الميزان السيد الشهيد يطبق الفكرة على ما نحن فيه، يقول بأن من يترك المقدمة المفوتة فقد عجز نفسه، هذا مصداق من مصادق تعجيز النفس. ترك المقدمة المفوتة يعني تعجيز النفس. وعليه فإن كانت القدرة قدرة عقلية لا يجوز ترك المقدمة المفوتة، وإن كانت القدرة قدرة شرعية يجوز ترك المقدمة المفوتة. وعليه بما نعرف أن هذه القدرة قدرة عقلية أو قدرة شرعية، يقول كما ذكر صاحب التفسير السابق أنه يوجد كل منهما ثبت الآخر يثبت بجلالة الالتزامية، سير الشيخ هنا أيضا يقول هكذا، يقول متى ما ثبت بدليل لفظي أو لبي أو إجماع أو ضرورة فقهية بأي وجه من الوجوه، لو ثبت أن المقدمة المفوتة يجب تحصيلها، كما هو كذلك في الغسل للمجنب الذي يريد أن يصوم، ثبت فقهيا وجوب تحصيل هذه المقدمة المفوتة، كما أنه كذلك في بالنسبة إلى قطع المسافة في جميع المقدمات المفوتة الدائمية، في جميع المقدمات المفوتة الدائمية ثبت شرعا وجوب تحصيلها، وذلك بالدلالة الالتزامية يدل على أن القدرة إذن قدرة عقلية، يعني أنه يعني أن الملاك لا يختص بالقادرين، فلو ترك المقدمة المفوتة لأدى إلى خسارة الملاك. إذن فكل ما دل على وجوب المبادرة نحو تحصيل المقدمة المفوتة دل بالدلالة الالتزامية على أن الملاك يشمل الإنسان العاجز، فلا يجوز التعجيز، فلا يجوز تعجيز نفسه. كما أنه بالعكس أيضا لو دل الدليل على أن القدرة قدرة عقلية، لو دل الدليل على أن الملاك يشمل الإنسان العاجز فيدل على وجوب الحفاظ على المقدمة المفوتة، غاية الأمر أن هذا الثاني إقامة الدليل على صعب، هذا الثاني يعني من هذا الصوت يعني أن يدل دليل على أن الملاك يشمل الإنسان العاجز، إن دل دليل على هذا فسيدل بدلالة الالتزامية على أنه إذن يجب تحصيل المقدمة المفوتة، يعني إذن لا يجوز تعجيز الناس بترك المقدمة المفوتة. يقول بما أي دليل يقوم على وجوب تحصيل على أن الملاك يشمل الإنسان العاجز؟ عادة الدليل على نفس الحكم فيسقط دلالته المطابقية بالعاجز، فلا تبقى دلالته الالتزامية على الملاك حجة بقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية لدلالة المطابقية، فعادة ما رح يبقى عندنا دليل على أن هذا الملاك ملاك يشمل الإنسان العاجز، على يعني لا ما رح يبقى دليل على أن القدرة قدرة عقلية لا شرعية، لأن ما يدل على الملاك هو ما يدل على الحكم، ما يدل على الحكم يدل بدلالة الالتزامية على الملاك، فإذا سقط الدلالة المطابقية بالعاجز سقطت الدلالة الالتزامية، فلا يبقى لنا دليل على شمول الملاك للإنسان العاجز. وعليه فمن الصعب تحصيل دليلا من هذا القبيل. نعم لو دل الدليل على وجوب المقدمة المفوتة سيدل بدلالة الالتزامية على شمول الملاك العاجز، فإذا من هذا الصوب القضية واضحة، يعني لو دل الدليل على وجوب المقدمة المفوتة كما هو كذلك في المقدمات المفوتة الدائمية، دل الدليل حتى وإن كان دليله لبيا غير لفظي، دل الدليل على أن على وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، فهذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن الملاك واسع، على أن الملاك يشمل حتى الإنسان العاجز. أما بعكسه فمبدئيا معقول لكنه إيجاد الدليل عليه صعوب حتى وإن كانت مقدمة عقلية، هذا الكلام لا يختص بالمقدمات المفوتة الشرعية بذات المعنى، القدرة الشرعية نقول مو المقدمة الشرعية، هذا الوجوب هم وجوب مقدمي ليس وجوبا ذاتيا للغوص، هذا مثل وجوب الوضوء وجوب شرعي ما كل الغوص لأجل الصوم، هذا وجوب ينشأ محركيته من وجوب الصوم متطاهران، إبالي الملاك هو ملاك وجوب الصوم متطاهران، بما أن ملاكه يشمل الإنسان العاجز فهذا الملاك يحرك نحوه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الضرورة الفقهية التي دلت على 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 عدم جواز تفويت الحكم بترك بترك المقدمة المفوتة. أكو ضرورة فقهية دلت على عدم جواز تفويت الحكم بتفويت المقدمة المفوتة فيما إذا كانت دائمية. فهذا يدل على أن الملاك إذا كان واسعا كان شاملا للإنسان العاجل. فالمحرك هو الملاك. التفسير الثالث أن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب إن كانت عقلية. ما معنى كونها عقلية؟ بمعنى أنها غير دخيلة في ملاكه، فهي غير دخيلة في ملاك ذلك الوجوب. فيعني أن الملاك يشمل القادرة والعاجز معا. فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه، مع أن هذا الملاك في ظرفه القادم راح يصير فعلي بعد الزوال. الملاك يصير فعلي وإن كان الحكم ما يصير فعلي، لكن الملاك يصير فعلي لأن الملاك يشمل العاجز. وهذا لا يجوز عقلا لا يجوز عقلا. مثل هذا التعجيز قبيح عقلا حتى قبل فعلية الحكم. مثل هذا التعجيز قبيح عقلا، لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز، كتفويت التكليف بالتعجيز. يعني كما أن تفويت التكليف قبيح، تفويت الملاك أيضا قبيح. وإن كانت القدرة شرعية، وأما إذا كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، يعني أن الملاك من أساسه ضيق، الملاك من أساسه مختص بالقادرين. إن كانت هكذا فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب. يعني أن هذا المكلف الذي يترك المقدمة المفوتة بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه في ظرفه القادم عن التكليف في ظرفه القادم، وبتعجيز نفسه عن التكليف في ظرفه القادم يعني الملاك لا يشمله. وإن لم يشمله الملاك يعني لم يخسر المولى شيئا فليس قبيحا. وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب. وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة. هذا هو الميزان. عندئذ بما نعرف أنه هل أن القدرة قدرة شرعية أو عقلية، يقول وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة ولو بضرورة فقهية. لو ثبت أن المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة كما هو كذلك في المقدمات المفوتة الدائمية، في المقدمات المفوتة الدائمية دل الدليل ولو إجماع على مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، نستكشف بدلالة الالتزامية نستكشف من ذلك أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك. يعني أن القدرة قدرة عقلية، يعني أن الملاك يشمل الإنسان العاجز. نستكشف هذا المعنى. كما أنه بالعكس في كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك، يعني أن القدرة بل غير دخيلة في الملاك، يعني أن القدرة قدرة عقلية. لو دل الدليل على أن القدرة قدرة عقلية يعني أن الملاك يشمل الإنسان العاجز، أن القدرة كذلك يثبت بدلالة الالتزامية لزوم المقدمات المفوتة، غير أنه في هذه الحالة الثانية، في هذه الحالة الثانية يقول غير أن هذا المعنى يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص على أن هذا الملاك يشمل الإنسان العاجز. أما أصل دليل الواجب لا يجوز، لأن دليل الواجب دلالته المطابقية سقطت، فدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الحجية على أساس قاعدة التبعية. غير أن هذا المعنى يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام، لأن دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو الملاك. ولا شك في أن المدلول المطابقي مقيد بالقدرة، يعني الوجوب بدلالة مطابقية يسقط عن الإنسان العاجز، ومع سقوط الإطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية أيضا، يعني دلالته على الملاك تسقط على عن الحجية للتبعية، لقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. فلا يمكن أن نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعاجز معا، يعني لا يمكن أن نثبت بأن القدرة قدرة عقلية، لا يمكن أن نثبت إلا بدليل خاص. أما الدليل العام لا يكفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين.